كضوء القمر.
سلام على ليله مثبتا حياه كضوء القمر.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام.
وشهر التراويح شهر العبر.
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام على شهرنا المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من أسرة واحدة. نحن هنا في الرياض في ضيافة رئيس رابطة الأدب الإسلامي الدكتور عبد القدوس أبو صالح. حياك الله دكتور.
بارك الله فيك، يا مرحبا بكم.
تقبل الله طاعتكم.
قناة المجد
الله يحييك
التي نعتز بها.
الله يجزاك.
إنها فتحت يعني عالما للإعلام الإسلامي.
الله
ندعو الله أن يزيد في نشاطاتها وإمكاناتها.
آمين اللهم آمين. دكتور، ولدتم في حلب الشهباء.
نعم.
نعود إلى كم سنة للوراء حتى نذكر هذا اليوم؟
يعني ما خطر بأن تفضحون الأعمار. يعني قرابة 70 سنة.
70 سنة ما شاء الله.
كانت ولادتي في بالنسبة للتاريخ الميلادي طبعا 1932.
ما شاء الله.
الآن تجاوزنا 70 الحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله. ولدت في حلب الشهباء.
نعم.
ماذا تذكر يعني هل كانت مرحلة الطفولة أيضا في حلب، ومرحلة النشأة كانت
كلها يعني أنا ما غادرت مدينة حلب إلا لما التحقت بالتعليم الجامعي. لأنه ما كان في سوريا إلا جامعة واحدة هي الجامعة السورية في دمشق، وإلا مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية كلها في مدينة حلب.
ما شاء الله. بعد ذلك انتقلت إلى دمشق.
نعم. انتقلت إلى دمشق، وكانت دراستي بما يسمى اليوم الابتعاث الداخلي.
نعم.
كان تجري مسابقة، والذين يعني ينجحون فيها يدرسون على حساب الدولة أسوة بالطلاب الآخرين.
نعم.
وبعد مرحلة البكالوريوس وفي سوريا نسميها الليسانس، كانت هناك سنة ندرس فيها دبلوما للتربية.
نعم.
لأننا لما ندرس على حساب الدولة نعد للتدريس.
نعم.
هذا هو الأصل في اختيار الابتعاث الداخلي في وقتها.
ثم انتقلتم إلى القاهرة للماجستير الدكتوراه.
نعم. هو في دمشق في الجامعة السورية يعني بعد ليسانس الأدب ودبلوم التربية
درست
أيضا، أخذت منها ليسانس أو بكالوريوس في الحقوق.
نعم.
أي نعم. ثم بعد ذلك بالنسبة للدراسات العليا التحقت، ما كان في سوريا دراسات عليا، التحقت في كلية الآداب بجامعة القاهرة حيث حصلت على الماجستير في اللغة العربية وآدابها، ثم أيضا الدكتوراه.
لماذا اللغة العربية تحديدا دكتور؟
لماذا يعني اخترت الاختصاص؟
ايه؟
والله هذه فيها قصة عجيبة لمن يسمعها.
نعم.
في يعني ذلك الزمن كان الوسط الاجتماعي في سوريا وإلى عهد قريب كل واحد من كل أسر تتمنى أن يكون أحد أبنائها طبيبا، يعني كان مهنة الطبيب هذه أرقى. نعم. المهن معنويا وماديا، فالأهل كانوا يريدون أن يتخرج طبيب من عائلتنا، ونحن 5 إخوة. الأخ الذي يكبرني قبل في كلية الطب في الجامعة السورية، ولكن قدم أيضا للابتعاث الداخلي. الوالد رحمه الله نصحه بأن لا يدخل كلية الطب رغم الرغبة الأسرة، خوف يعني لكسرة النفقات التي تستلزمها، والوالد ما كانت إمكاناته المادية جيدة. فطبعا لما لم يدخل أخي كلية الطب كانت القراءة عليه.
نعم.
فأنا خلافا لميولي.
نعم.
درست الثانوية في توجه في القسم العلمي. ولكن يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كنت يا أخ إسماعيل أبذل في المواد العلمية يعني الرياضيات والفيزياء والكيمياء أبذل فيها الجهود الجبارة ولا وفق فيها.
عجيب.
لأنه ليس لي ميل فيها، بينما المواد الأخرى كلها درجاتي شبه كاملة. إلى أن أتى أمر الله فأصبت قبل أشهر من الامتحان الشهادي الثانوية بمرض كان قاتلا، وهو مرض الحمى التيفوئيد. لم يكن قد عرف الأدوية التي تسمى اليوم المضادات الحيوية الأنتيبيوتيك، وحانيت في هذا المرض الذي أصاب ابن عملي أكبر مني فتوفي.
الله.
عانيت حوالي شهرين معاناة شديدة جدا، الحمى تصل إلى فوق 41.
الله أكبر.
ومن أثر الحمى التي تأتي وهذا والمرض نسيت المعلومات تقريبا التي درستها.
الله.
في أكثر من نصف العام.
نعم.
ولما قرب الامتحان حذرني الطبيب قال إياك، قد تموت إذا كنت ستقدم امتحان، لكن كبر علي أن أضيع السنة.
الله.
فكنت أدرس خلسة، ولكن تقدمت إلى الفرع الأدبي لأن المواد العلمية تذكرت ما فيها، والمواد العلمية في الفرع الأدبي قليلة، فضمنت درجات فيها جيدة، وطبعا المواد الأخرى أنا متفوق فيها. فالعجيب أنه لما أعلنت النتائج في الثانوية الأولى في حلب كانت أول واحد في الفرع الأدبي، فأحد الزملاء قال يا أخي هذا غلط، هذا ثانوية علمي. لا يا أخي غيرنا الاتجاه. فكان من لطف الله بي ورعايتي أنني لم أدخل كلية الطب، لأنه قد أنجح لكن لن أوفق. وكما يقول أحد الفلاسفة، عندما تعمل ما تميل إليه فأنت تلعب، أما أن تدرس مادة أو تعمل مهنة غصبا عنك لن تكون مستريحا ولن تنبغ فيها.
صح.
فمن فضل الله علي أنني دخل. ولذلك كل الطلاب الذين درستهم في حياتي كلها كنت أطرح عليهم، لما كنا في الدراسة الثانوية هي كانت مادة الإنشاء.
نعم.
وفي كلية اللغة العربية أيضا أنا كان في مادة الإنشاء قبل التحرير العربي، أطرح عليهم موضوع أن يكتبوا فيه ماذا تريد أن تكون في المستقبل ولماذا.
نعم.
لأحدثهم عن أمر وأنا أنصح الآن الجيل الشباب به، لأنه ما يؤخذ الطالب برغبات الأهل العاطفية، ولا يؤخذ يعني وميض المهن التي قد يكون في ظاهرها الكسب المادي، إنما الطالب العاقل وأهله أيضا مطالبون يجب أن يدرس ما يوافق ميوله وإمكاناته في الوقت ذاته.
نعم جميل.
وعندي طريقة، يعني أنا أحفادي وأقاربي من الشباب لما يصلوا إلى سنة الثانوية توجيهية أقول لهم هذا الشيء، خذ يا بني حتى تعرف ميولك وإمكانتك، خذ عدة أوراق، أكتب على هذه الورقة الطب، أكتب هنا مثلا الهندسة.
نعم.
أكتب هنا مثلا الأدب، أكتب هنا تدريس، أكتب، وسجل في كل ورقة من هذه الأوراق ما هي الإيجابيات والسلبيات فيها.
نعم.
حتى يتبين ميوله ويختص. فأنا الحقيقة كان لطف الله بي أنني درست الشيء الذي أميل إليه وأحبه، سواء كمهنة التدريس أم الاختصاص في الأدب، لأنني عندي ميل أدبي.
دكتور، كيف كانت بداياتكم في الشعر؟ يعني متى كانت؟
بكرت علينا بالشعر. شوف يا أستاذ إسماعيل، أعتقد كل إنسان عنده يعني ميل أدبي، وأحيانا حتى لو ما في ميل أدبي يمر بمرحلة في مرحلة المراهقة الجسدية.
نعم.
لكن أنا أقول هناك مرحلة مراهقة شعرية. ما في إنسان عنده ميل أدبي إلا يحدث نفسه في مرحلة المرافقة أن يكون شاعر، يتمنى أن ينظم الشعر. ثم بعد ذلك إما يكون عنده موهبة حقيقية فيمشي ويصبح شاعر، أو يكون الأمر هو أمر يعني خداع أو وهم فيزول. أذكر أول بداية لي في عالم الشعر أنه هزتني حادثة تالية. كنا في مسبح من مسابح النوادي عندنا في حلب، وفي فترة السنة الثانوية بالذات، ونحن في مسبح المسبح للبلدية يعني. أحد زملائنا ما كان يجيد السباحة كما يجب، ثم قال أنا أريد أن أترككم وأخرج. قلنا له مع السلامة. بعد قليل نسمع صوت غريق غريق، نهرع فنجد زميلنا هو بذاته كأنه أراد أن يغطس في الماء قبل أن يذهب
فيغرق.
منظر لما رأيته أنا منظر رهيب، لأنه ما توفي رأسا، وجه النقط الآن كأنه أمامي نقط زرقاء ونقط حمراء في وجهه، لا يستطيع أن يتنفس، إلى أن جاء الإسعاف وأخذ توفي
الله يرحمه.
فأقمنا له في سوريا وفي كثير من البلاد العربية فيها المناسبة اسمه حفل تأبين، فأقمنا له نحن زملاء حفل تأبين. فأنا خطر في بالي أن أنظم قصيدة في رسالة،
كانت الأولى
هذه الأولى شيطري نظمت القصيدة أعطيتها لأستاذنا في اللغة العربية الدكتور صبري الأشتر. قال لي يا أبني هذه القصيدة أكثر الأبيات مكسرة، أنصحك أن لا تلقيها ولا كبر علي هذا. فذهبت وحاولت أقيم يعني بعض الأبيات وألقيتها، لأنني فيما كنت يعني أجيد الإلقاء. لما ألقيتها وأنا أتأثر عندما أخطب أو ألقي الشعر أن الجمهور تجاوب مع تجاوب لا مثيل له. بعد ذلك صرت في عندنا نحن في سوريا كان مرت علينا في المناسبات كثيرة، مشروع الدفاع المشترك، فرنسا لما كانت طلب إنشاء جيش، ما كان عندنا جيش لما خرج فرنسا، فكنا نخرج بمظاهرات طلابية، وكنت أختار من بين الطلاب لأخطب. كان من عادتي حتى أثير الجمهور أبدأ الخطبة ببيتين أو ثلاثة أو أربعة من الشعر، فأنظم بعض الأبيات لما ألقيها إلقاء مؤثرا الجمهور يتأثر وأدخل في القطار. فهذه أبياتي. لما دخلت الجامعة وما زلنا في مرحلة المراهقة، هنا دخلت في المراهقة الشعرية الحقيقية، صرت أنظم قصائد إما وطنية أو غزلية. والذي شجعني أن أحد أساتذتنا الدكتور أمجد طربلسي رحمه الله سمع ما ألقيته في برنامج للطلاب الجامعيين، ركن الطلاب الجامعيين، فاستدعاني وشجعني وأثنى علي، فظننت أنني يعني أجيد الشعر. بعد ذلك رأيت لي كما يقول أنا رسالتي الدكتوراه إذا كنا سنتحدث عنها هي عن شاعر أموي عاش أدرك جرير الفرزدق لكن أصغر منهما، وكان يحاول منافستهما، وكان يحاول منافسة الشعراء الرجز مثل العجاج ورؤبة العجاج، مثل أبي النجم العجلي، فجرب الرجز. بعد ما نظم 10 أراجيز قال هذه الكلمة، كلمة طريفة، قال وجدتني لا أقع من الرجز موقعا أرتضي فتركت الرجز. أنا وجدت أنني في الشعر لا أقع موقعا أرتضي فتركت الشعر.
عجيب.
تركته ما يقارب 4 قرن.
وعدت أعادتك قصيدة.
أعادتني قصيدة لها مناسبة.
نعم.
وهو أن الأستاذ عمر الأميري رحمه الله.
الله.
هذا الرجل الذي كنت قريبا منه جدا في حلب، وكتب عليه الاغتراب إلى المغرب، كان يدرس في الدار الحسنية العزيز، وأولاده أيضا منفيون في الأرض كل واحد في بلد، وهذا الرجل كان عنده من الإمكانات، كان سفير سوريا عندكم هنا في المملكة العربية السعودية أيام الملك سعود رحمه الله، فشاعر شاعر عالمي شاعر عظيم. فهناك في مدينة الرباط وقد أسن الرجل أصيب بمرض في القلب، فأدخل غرفة العناية المركزة وذهب ينظم قصيدة يصف فيها نفسه وهو مربوط بالأسلاك وكذا وكذا، وهو عادة يرسل بعض قصائده لإخوانه، فأرسل لي القصيدة هذه التي قالها، وكنت هنا في مدينة الرياض ووحدي في البيت، فقرأت قصيدته وتأثرت بها، ثم ما رجدت نفسي إلا مدفوعا لمعارضتها.
نعم.
فلما عارضتها وأرسلت له المعارضة أعجب بها وصار يطبعها ويوزعها على الله. إخواني، هذه فتحت لي باب العودة للشعر، لأنه أرسل لي قصيدة تعارض قصيدة الثانية.
نعم.
ومع مقدمة شجعتني أيضا، فصرت أنظم الشعر في مناسبات خاصة. المناسبة التي تهزني من الأعماق تدفعني، ولذلك كنت أسمع أنا بعض الشعراء وأنقدهم، يقول واحد منهم القصيدة تنظمني. شو الفلسفة يا القصيدة تنظمني؟ أنت اللي تنظم القصيدة.
نعم صح.
لكن بعد ذلك لما رجعت الشعر وجدت المعنى المراد، أنني لا أستطيع أن أقول القصيدة إلا إذا كنت في ظرف نفسي معين هزتني حادث، أما أن يطلب إلي أن أنظم شعر لا أستطيع.
إذا أنت دكتور الآن تعتبر مكثر من الشعر.
لا أنا مقل.
أقول لك ليه؟ لأن الأحداث كثيرة التي
لا انتبه. لا تظن أن الشاعر هو الشاعر الذي هو شاعر يعني كبير يمكن أن يتجاوب مع الأحداث، يمكن أن تطلب منه أن يرتجل الشعر. يعني أنا أذكر لك على سبيل الطرافة، سمعت هذه الحادثة من رجل صديق لعمر أبو ريشة الشاعر الكبير،
معروف.
اجتمعوا في حديقة في حلب تعرف بحديقة السبيل، فأراد أن يستشير الشعر. هذا صحافي والصحفيون معروفون بإثارة الناس ليستدروا منهم. قالوا يا عمر، يقولون أنت غير قادر على نظم الشعر ولا ارتجاله. قالوا أنا؟ قالوا نعم. قالوا راهني. قالوا تراهنوا على مبلغ بأنه الصحفي هذا يرفع يده ويخفضها يكون عمر أبو ريشي قال بيتا من الشعر. واقترح علي الموضوع وصف الحديقة، حديقة مشهورة الآن في حلب. فبدأ عمر أبو ريشي الصحفي يرفع يده إنزاء يقول بيتا، يرفع يده بعد، قال لي الصحفي الذي حدثني وهو حسين الشعباني، أنا يعني إلي حديث في مجلة أهلا وسهلا ذكرت ذكريات مع أبو ريشي لأنه أنا تعرفت إليه لما كنت طفل. صار الصحفي ينزل يده والشعر يسبقه إلى أن تعب الصحفي والشعر انطلق.
ما شاء الله.
هذا الشعر.
ما شاء الله.
أما أنا فما أستطيع أتجاوب مع أي حدث عام ولا حتى حدث خاص، لكن بعض الأحداث مثلا من القصائد التي يعني زملائي يعجبون بها وألقيتها أكثر مناسبة، أن قلت أنا قليلا ما أنشر شعري، أنه أنا في الرياض وأمي في حلب وأولادها كلهم يعني منفيون في أصقاع الأرض، مرضت وحيدة وجاءها الموت، وأحد زملائي هنا في كلية اللغة العربية أتاني بالبرقية فتحتها وإذا الوالدة، تأثرت، وهذه تجربة ما عادت في حياتي مرة أخرى. لأنه عادة معروف في الشعر يا أخ إسماعيل أنه الشاعر يمر بتجربة ثم التجربة تختمر في ذهنه ثم تأتي القصيدة.
صح.
أما هذه القصيدة العجيبة أنني كنت أقرأ البرقية فأبكي وأكتب القصيدة، وكانت من أجمل القصائد فيما يقول الآخرون لا أتبجح أنا.
ما نستطيع أن نسمع شيئا منها دكتور؟
والله أنا ما يعني ما أحفظ شعري، قصيدة مطولة ما أحفظ شعري، لكن قصيدة جيدة يعني لو ما قطر لي أنا أتي بها لأنني
الأم طبعا
يا الله. نعم
لا شك أنها. طيب نسمع المعارضة التي أرسلتها لي.
نعم هذه أنا حضرتها.
جيد إذا لو نسمع
يعني بدأ الأستاذ عمر الأميري في قصيدته يقول أطلق عنانا يا زمان فقد كفى كبح الجماح، هذا الذي يتجاوز الأفلاك يلتمس المراح، هو في الجناح جناح طب القلب مقصوص الجناح.
الله.
صدر يحيط به جهاز لا يكل ولا يزاح، والبطن للوخزات من إبر الإماعة مستباح.
الله.
قالوا عليل فابتسمت ورحت أمعن في المزاح، والعزم فوق ذرى النجوم تروده همم طماح، والهم يا للهم في قلبي له وقت الرماح. قالوا عليل، بل والله تثخنني جراح، أنا في الجهاد أحث للإيمان،
الله
معترك الكفاح، أنا في فلسطين الطهور مع الفداء بكل، إلى آخر القصيدة. نسي نفسه وبدأ يبكي هذه الأمة بجراحاتها. أنا أثرت بهذه القصيدة، صورت هذا الرجل العظيم الذي لو كانت الظروف مواتية لكان يعني في مقدمة الرجالات، وجدير بي أن يكون في أعلى المناصب. فأثرت في القصيدة فعرضتها. قصيدته سماها قلب مباح، أنا سميت القصيدة النسر والوطن المباح.
الله.
قلت فيها لها في لها في على النسر المضمد باللهيب وبالجراح، ترنو إلى قمم الجبال وأنت مقصوص الجناح، ويلفك الليل البهيم تظنه ألق الصباح، ويهزك الشوق المبرح في الغدو وفي الرواح، والقلب نهب للهموم يؤوده وطن مباح، عصفت به من نازلات الدهر ألسنة الرماح، ما أنت أول فارس غدرت به في الحرب ساح، لا لن تموت على السفوح فكلنا ريش الجناح، لو يستعار القلب كان لك الفداء ولا جناح. أبو فراس أنت في الشهباء مكبوح الجماح، أبو فراس الحمداني شاعر حلب، أبو فراس أنت في الشهباء مكبوح الجماح، زين الشباب وملهم الشعر المردد في البطاح، وثباته في المجد تزهو في أمانيك الطماح، هو في بلاد الروم منفي وأنت بكل ساح.
صح لسانك الله.
ما جد جد القوم حتى يذكر البدر الوضاح، الهازلون السادرون يقودهم عبث وقاح، سكروا بكأس الذل مترعة كأن الذل راح، إن رفهوا هتفوا وإن جاعوا سمعت لهم نواح، لا يسألون عن البلاد أهودت باسم الكفاح، تركوا الأمور لأهلها وكأن قائدهم صلاح، كف النداء فلن يهز القوم حي على الصلاة، حي على الفلاح. الأستاذ الأمير رحمه الله ما عجبه اليأس اللي في الأبيات الأخيرة، فعارض القصيدة بقصيدة يعني يقول ما يجب أن يعني يدخلنا
أكثر تفاؤلا.
نعم هذه القصيدة التي أعادتني
للشعر مرة أخرى. دكتور، نتحدث عن رسالتي الماجستير الدكتوراه، كانت من القاهرة.
نعم طبعا
كان من القاهرة. كانت أيضا في الأدب هي.
طبعا في الأدب، يعني هي الرسائل، هناك القسم اسمه قسم اللغة العربية وآدابية.
نعم.
لكن أنا أخذت الجانب الأدبي، ما اختصصت يعني بعلوم اللغة أو النحو وكذا، لا في النحو. فرسالتي في الماجستير وفي الأدب هي في الأدب، وفي الماجستير تناولت شاعر من الشعراء الأمويين، ما كان مشهور جدا لكن شاعر يعني عجيب في شعره، وجمعت ديوانه المفقود، دفعت شعره من جديد ودرسته. ولما كنت في المناقشة، لأنه تعبت 4 سنوات ما جمعت أكثر من 500 بيت للرجل، فقال لي الأستاذ مصطفى السقا، كان عندكم هنا في جامعة الملك سعود، قال لي يا بني أنت أتعبت نفسك 4 سنوات تجمع 500 بيت. فدافع عني أستاذي شوقي ضيف رحمه الله، اللي هو كان مشرف علي في الماجستير وفي الدكتوراه، قال لي الأستاذ مصطفى السقا، لو كنت أخذت جرير، الفرزدة، الأخطل، زرمة، فدافع عني الأستاذ شوقي ضيف، قال له تلك القمم درست كثيرا، نحن نريد إحياء الشعراء لدون القمم، دافع عني. فأنا دفعني بعد ذلك ردة الفعل إلى أن علقت بموضوع كلفني في الدكتوراه 6 سنوات من حياتي، وهو تحقيق ديوان الشاعر الذي ذكرناه في آنفا، هو ذو الرمة. بقيت في 6 سنوات في تحقيق ديوانه، لأنه شعره صعب جدا وأبياته كثيرة جدا. ويقال، يقول ابن زهر الأندلسي، شعر ذي الرمة، شعر ذي الرمة ثلث لغة العرب.
عجيب.
وكان الناس يتحامون تحقيق هذا الديوان، يعني وقعت أنا فيه.
نعم.
في هذا الديوان، وبقيت سنتين أجمع مخطوطاتي فقط.
جميل. الآن ترأسون رابطة الأدب الإسلامي، متى نشأت هذه الرابطة؟ ما هي مجهوداتها الحالية؟ لأن نريد أيضا نتحدث عن مجلة الأدب بعد قليل.
طيب، اختصارا أقول، رابطة الأدب الإسلامي نشأت بعد ما حدثت عدة مؤتمرات تطالب كلها بإنشاء رابطة الأدب الإسلامي. يعني في سنة 1401 عقدت ندوة عن الأدب الإسلامي في مدينة لكنو في الهند تحت رعاية الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله. في سنة 1402 للهجرة عقدت ندوة بعنوان حوار في الأدب الإسلامي في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة. في سنة 1405 جامعة الإمام عقدت ندوة عالمية عن الأدب الإسلامي.
ما شاء الله.
وفي كل هذه الندوات كان يطالب بإقامة رابطة أو مركز للأدب الإسلامي. نحن هنا في الرياض كنا نلتقي عدد من الأساتذة سعوديين وسوريين ومصريين وكذا، فنتدارس هذا الموضوع، إلى أن وصلنا إلى ضرورة أن تقوم هذه الرابطة. وقمنا بإنشاء يعني هيئة تأسيسية، ثم عرضنا من يرأس هذه الرابطة. هدينا إلى الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله، هذا الرجل الذي كان يوصف بأنه بركة العصر، هو أديب زواق وخطيب باللغة العربية وفقيه ومربي وداعية يعني. فجاء إلى أحد مؤتمرات رابطة العالم الإسلامي الهيئة التأسيسية، فزرته مع الدكتور الناقد عبد الباسط بدر، وعرضنا عليه أن يرأس هذه الرابطة التي سنقيمها، فرحب الرجل لأنه كان قد أقام ندوة عن الأدب الإسلامي.
نعم.
ومتحمس. ثم عكفنا على وضع نظام، واجتمعت الهيئة التأسيسية مع من توسمنا فيه من الأدباء الإسلاميين، دعوناهم، وكان أول لقاء سمينا لقاء الهيئة العامة في مدينة لكنو تحت رعاية الشيخ أبي الحسن الندوي، وأعلنت رابطة الأدب الإسلامي. هذه الرابطة، يعني هذا كان في حوالي 1406 هجرية. ثم بعد ذلك هذه الرابطة بحمد الله وتوفيقه توسعت، فالآن الرابطة لها 11 مكتبا، لأنه عندنا المكتب وعندنا الفرع. المكتب هو الذي يكون فيه في البلد الذي يقام فيه ما لا يقل عن 25 أديبا إسلاميا.
أي ما شاء الله.
هذا كان العدد 40، قلصناه من أجل الكويت، لأنه آخر مكتب أقيم هو في دولة الكويت.
نعم.
ومن هنا صار عندنا 11 مكتبا، وانطلقت الرابطة بعد ما أعلننا قيامها ووضع نظامها، وبقي الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله رئيسا لها طوال حياته.
بعد ذلك توليت أنتم رئاستها.
نعم، شرفني الإخوة في مجلس أمناء يعني انتقابي بالإجماع، لأنه كنت نائب الرئيس في أيام الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله.
كم عدد الأعضاء تقريبا دكتور
في العالم؟
عدد الأعضاء في الرابطة بشكل عام،
هذا في العالم. والله يعني إذا قلت لك لا أحفظ رقم، لكنهم بالمئات، لأنه عندنا مكتبان، مكتب بلاد العربية الذي يرأسه الدكتور عبد الباسط بدر، ومكتب شبه القارة الهندية رأسه الشيخ محمد الرابع الندوي، وهو ابن أخ الشيخ أبي الحسن الندوي وخليفته. فهناك في 5 مكاتب، وفي مكتب العالم العربي 6 مكاتب. فهمت علي؟ يعني أنا أقول لك في عندنا في يعني ما عندنا إحصاء للجانب الآخر، لكن عندنا مثلا في العالم العربي مكتب ما ما لا يقل عن 700 عضو بمختلف والقضية هي أيضا في النوعية، يعني معظمهم إما أساتذة جامعيون أو شعراء مبدعون أو كتاب، لأنه عندنا نحن شروط في العضوية، يعني ما مثل مثلا جمعيات أخرى أو نوادي أي واحد يرغب تفضل، لا عندنا شروط العضوية.
طيب أنا أبغى أنتسب للرابطة.
عندنا نظام تأخذه وتقرأ فيه شروط عضوية التي تحدد شروط عضوية ما يلي: يجب أن يكون بالغا 18 من العمر،
أجل ما ينفع،
أن يكون مسلما، أن يكون له إنتاج أدبي، إبداع أدبي، وهذا الإبداع الأدبي يقدم ما عنده فتدرسه لجنة العضوية لتحكم هل عنده فعلا مواهب ولا لا.
نعم.
أن بعضهم ما يكون عنده موهبة. ثم بعد ذلك طبعا يلتزم بأداء الاشتراك السنوي، هذه الشروط لابد من توافرها، ولكن أحيانا نقبل المختصين بالأدب الذين يحملون شهادة ماجستير في الآداب أو دكتوراه، ولا نقبل هذا، قد تستغربوا، لا نقبل مثلا مختصين باللغة والنحو.
عجيب.
ليه؟ طبعا لا، لأنه نحن نريد تجميع الأدباء الذين يؤثرون بكتاباتهم، وليست نحن لسنا جمعية لخدمة اللغة العربية، وإن كان خدمة اللغة العربية هي من أهدافنا، تعزيز لغة القرآن وكذا، لكن لو فتحنا المجال لكل من يرغب حتصير بالآلاف المؤلفة، ولكن نحن نجمع الذين يقدرون على إبداع الكلمة الطيبة التي وصفها الله عز وجل: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها سبب. نريد الكلمة المؤثرة.
رأيكم دكتور الآن في الأدب الإسلامي بشكل عام كيف ترى؟
يعني الحمد لله يا أخي، نحن لما بدأنا بدعوة أدب إسلامي كثير من الناس توقفوا، وهم من الدعاة حتى من الأساتذة لا يشكوا ولا في وجوههم ولا في، لأنه كل جديد له وهلة، له روعة، له، فوقفوا إيش. ثم بعد ذلك لما تبينوا ما المراد منه، هو أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أدب القرآن، سورة الشعراء يا أخي، الآيات التي في آخرها هي 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 أول مفتاح للأدب الإسلامي. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. شوف التعميم تقريبا أكثر الشعراء كذلك.
نعم.
لأن الشعر يتعلق بالعاطفة، من هنا جاء الاستهواء. أمنا الشاعر الغوي يكون غويا ويستغوي ويغوي من وراءه، إلا معروف في السيرة النبوية أنه لما نزلت آيات هذه جاء شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، حسان وكعب وعبد الله بن رواحة كعب بن مالك، فقالوا يا رسول الله قد علم الله أننا شعراء عندما تنزلت هذه الآيات، فقال: إلا الذين آمنوا أنتم وذكروا الله كثيرا أنتم وانتصروا من بعد ما ظلموا أنتم. إذن الله عز وجل في كتابه ميز بين الشعر المنحرف وبين الشعر الإسلامي.
جميل.
من هنا نحن أخذنا هذا الجانب. جميل. الذي كان موجودا في أيام رسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ولكن جئنا نحن وبدأنا ننظره، وهذا أول شيء يحدث في تاريخ هذه الأمة.
بالضبط.
ليس عملا سهلا.
أحب القصائد لك دكتور، أو إذا كان ممكن نسمع منها شيء.
والله القصائد هو المعروف يا أخ إسماعيل أن قصائد الإنسان مثل أولاده.
لا أبغى.
لا يستطيع. لكن أنا اخترت لما يناسب جمهور قناة المجد، اخترت بعض القصائد، يعني منها قصيدة نشرناها في العدد الخاص الذي أصدرناه نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصيدة كنت نظمتها في مؤتمر عقد في مكتب شبه القارة الهندية في مدينة أورانج أباد، عن كان اسمه مؤتمر المدائح النبوية، فأرسلت هذه القصيدة ولم يتح لي أن أذهب. أقول فيها: أتحدث باسم الشعر شعر المديح.
نعم.
ضعني على شفة الحداة أكن لهم لحنا مثيرا، ضعني على جفن الهداة أكن لهم فجرا منيرا، ضعني على درب الدعاة أكن لهم أبدا نصيرا، ضعني على سيف الكمات أكن لهم بطلا مغيرا، ضعني على كبد الطغاة أكن لهم لهبا سعيرا. أنا صاغني حسان مزهوا بجبريل ظهيرا، أنا صاغني كعب فهد بي المعاقل والقصورا، وابن الرواحة ثبت الرحمن إذ مدح البشيرا، وعلى هدى القرآن سلسلت القوافي والعصورا، أمضي على نهج النبي لأجل والدر النثيرا، نار على الكفار أحرقهم وعيدا أو نذيرا، وعلى قلوب المؤمنين نزلت سلسالا.
الله
يا أمة الإسلام مجدك ها هنا كتب السطور، فاستلهمي مدح النبي وزين الأكوان نورا، ردي به زيف الضلال ليغتدي الأعمى بصيرا. يا خاتم الرسل الكرام لقد جلوت لنا الأمور، ورسمت منهاج النبوة يانعا غضا نظيرا، ودعوت بالقرآن أقواما عتوا ودعوا ثبورا، وشفيت بالسيف الصقيل مكابرا صلفا كفورا، فهوى أبو جهل وأشياع له ألف الفجورا، وبطاح مكة لألأت بالنور حين رأتك نورا، ودخلتها فعفوت عن طلطائها برا وخيرا، ويهود خيبر إذ رموا من غدرهم كيدا وزورا، أجليتهم عن حصنهم يبكون أقطب والنضيرا، ما كنت فظ القلب بل هو موقف أعيا الصبورا، فالشر في فطر اليهود كأنهم خلقوا شهورا.
الله صح لسانك والله دكتور. جميلة جميلة ما شاء الله. نتحدث عن مجلة الأدب يا دكتور.
مجلة الأدب الإسلامي هي تعتبر المجلة الأولى لرابط الأدب الإسلامي، لأن أنا نصدر الحمد لله 6 مجلات
ما شاء الله.
مجلة الأدب الإسلامي التي تحرر هنا في مدينة الرياض وتطبع فيها هي المجلة الأولى، كان المشرف عليها في حياتي سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي، وكنت أنا منذ إنشائها إلى الآن الحمد لله رئيسا للتحرير. هذه المجلة هي أول مجلة من مجلات الرابطة، ويعني نضع فيها نحن كشأن كثير من المجلات نضع فيها أبواب ثابتة وأبواب غير ثابتة، يعني نضع شخصية العدد أدب أديبنا المتبع الإسلاميين، نضع مثلا باب للشعر، باب للقصة، باب للمسرحية الإسلامية، نضع باب من تراث الشعر والنثر الإسلامي، نضع باب من حصاد المطابع، أخيرا حتى نخفف ثقل المادة وضعنا بابا سميناه ترويح القلوب.
جميل.
وهناك باب للشباب، هذا باب الشباب يعني بمعنى باسم أقلام واعدة، يقدمون قصائد وقصص ومقالات وتعطى لناقد من النقاد في الجامعة ويعلق عليها.
جميل.
وعندنا شيء اسمه الورقة الأخيرة، مقال يعني مختصر في صفحة واحدة يتناول ناحية من نواحي الأدب الإسلامي، وبقية ذلك مقالات يعني متنوعة.
جميل. الشباب يعني أو الواعدين.
نعم.
الآن يعني كيف، هل يوجد هناك من يسقل موهبتهم ويهتم فيهم ويبرزهم للساحة؟
يا أخي الكريم، في كل مكتب من المكاتب الرابطة اللي قلت لك هي 11 مكتبا توجد عندنا لجان للشباب، ولكن الطريف أنه يحضرها الآن أناس تجاوزوا مرحلة الشباب. هذه اللي يعني لو أمكن أن نستعير كلمة دخيلة سموها ورشة الإبداع، نحن نسميها ملتقى الإبداع. نعم. ما نريد نستعمل كلمات دخيلة. في هذا الملتقى دائما موجود ناقدان كبيران، يأتي الشباب اللقاء كل أسبوعين مرة، وبعض المكاتب مثل الأردن كل أسبوع.
نعم.
في مصر كل أسبوع يعرضون نتاجهم، والأستاذان الموجودان يوجهان هؤلاء الشباب بتوجيه لطيف. وهذه الورشة الحقيقة رفعت مستوى كثير من الشباب ووجهتهم توجيه إبداعي جيد، ولذلك فوجئنا أنه بعض الناس يعني في واحد يحضر عمره ما يقل عن 50-55 سنة، ولكن لاحظنا عليه وهو يحضر بعض الندوات وما أكثر الندوات في الرياض يلقي شعر قريب من النظم.
نعم.
فلما سمع بهذه الورشة جاء وصار يعني يحسن شعره ويحسن إلقاءه. والشعر له الإلقاء في الشعر له قيمة كبيرة.
صحيح. صحيح يؤثر. الطموحات المستقبلية دكتور صالح،
الطموحات الرابطة،
طموحاتك أنت المستقبلية.
والله أنا ما يعني
خلاص ما لك طموحات؟
لا يعني أنا طموحي هو نشر الأدب الإسلامي.
نعم.
لما يعني آخر عملية أجريتها هي عملية الجاهز له كلمة يقول أنا رجل اصطلحت علي الأضداد، اجتمعت في عيني ورضينا بقضاء الله الماء الأزرق والماء الأبيض.
الله.
فأجريت العملية الأولى، فتحت العملية كانت بتقدير موضعي، فكنت أقول ما يلي: اللهم احفظ علي بصري، أخدم دعوتك، وأنشر أدب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم.
الله.
فأنا الآن من زمان قبل أن أتقاعد وقفت حياتي للأدب الإسلامي ورابط الأدب الإسلامي. فالذي أتمنى أن أرى انتشار الأدب الإسلامي في العالم العربي والإسلامي. يعني بدأنا بمكتب واحد، الآن 11 مكتبا
ما شاء الله،
مجلة بدأنا مجلة صار 6 مجلات
ما شاء الله.
أنت علي؟ وككل المشروعات الإسلامية مع الأسف يقف أمامنا هي العسرة المادية، لكن بفضل الله ورضا الله وتوفيق أننا بالمبلغ البسيط وبالإمكانات البشرية المحدودة الحمد لله انتشرت الرابطة
الحمد لله،
وأصبحنا نقدم شيئا لهذا الجيل، الجيل الناشئ، نقدم له أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبا نظيفا، أدبا يحيي فيهم حبهم لدينهم، حبهم لتراثهم، حبهم لأمتهم، تعلقهم بلغة القرآن. هذا عمل من ينصف ويرى الساحة الموجودة عمل إن شاء الله عمل جليل
إن شاء الله،
لأن هناك في مجتمعاتنا الإسلامية في كل مكان هناك دعوات مع الأسف تقف على النقيض من هذا، أدب يدعو إلى الانحلال، مذاهب أدبية تدعو إلى إنساء أنسنت القرآن، يريدون أن يدرسوا القرآن كما يدرسوا، يقول لك هذا عبارة عن كلام ما علاقة البنيوية، تقول النص الأدبي لا علاقة له بالخالق، لا علاقة بالمبدع، وكذلك القرآن خلاص ما نناقش الله ما الله، لكن يكيدون اللغة العربية، يريدون تفجير اللغة العربية.
نعم.
فالأدب الإسلامي رابطة وقفت الحمد لله لتقدم لهذه الأمة الإسلامية أدبا ينبع من قرآنها ودينها وتراثها ولغتها.
السؤال الأخير، ماذا عن الشاعرات والأديبات؟
ربما تستغرب يا أستاذ إسماعيل أننا في أول لقاء لمجلس أمناء الرابطة وجهنا الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، هذا الرجل الذي كان ذا بصيرة نافذة، قال اهتموا بأدب المرأة.
نعم.
واقبلوا في الرابطة عضوية النساء، فعندنا لجان أدبية في كل مكتب، لجان أدبية للنساء أبدا، و لهم توجههم ولهم اجتماعاتهم ولهم لقاءاتهم
ما شاء الله متعرف.
ولهم وحتى نشجع المرأة الإسلامية الأديبة أقمنا مسابقة كبيرة لأدب المرأة
ما شاء الله.
يعني ما قبلنا إلا إنتاج من النساء
جميل.
فنحن نهتم بالمرأة لأننا نرى في واقع الأمة أن كثيرا من الأقلام النسائية مع الأسف تقف في الصف الآخر وكأنما أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وأديباتنا كأنهن يخجلن من أن يقدمن للمسلمين وللإنسانية أدبا نظيفا رائعا إنسانيا وهذا يجب ونحن نشجع يعني أن نشجع النساء وسنعقد إن شاء الله عقدنا مؤتمرا في القاهرة للأديبات الإسلاميات الآن نحن نسعى لعقد مؤتمر بناء على طلب كثير نساء مؤتمرا في مكة المكرمة إن شاء الله نرجو أن نوفق إليه
آمين. للنساء الله يجزاك خير دكتور عبد القدوس أنا شاكر ومقدر لك استضافتنا في منزلكم العامر
الله يبارك
وهذا اللقاء الممتع
أنا أشكركم وأشكر قناة المجد لإتاحة هذه الفرصة
الله
لأنها يعني نعدها القناة الأولى في العالم الإسلامي وندعو الله أن يجزي الذين قاموا بهذا المشروع العالمي الضخم واليوم سمعت في حلقة الدكتور سعد البريك دعوة لإقامة وقف إسلامي للإعلام الإسلامي وأنا أثني على طلبي وأرجو أن تقوموا به إن شاء الله
إن شاء الله تعالى تختم الحلقة
أختمها بالدعاء لك والدعاء لقناة المجد والشكر الجزيل للدكتور فهد الشميري الذي أعجبت به من أول لقاء عندما التقينا منذ سنوات وقف على رجليه حوالي 4 ساعات بدون مبالغة وهو يشرح لنا مشروع إقامة هذه الفضائية التي كانت حلما ثم أصبحت واقعا على أيدي شباب يملكون الإرادة والقوة والاستطاعة والثقافة فأدعو الله أن يزيدهم من فضله وأن يكتب لهذه القناة وللعاملين فيها وللمشتركين فيها ولمن يسمعونها أن يكتب لهم الأجر والمثوبة وآخر دعوانا
سلام على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير السهر
سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر
سلام على ليله مذ بدا
محياه
يزهو كضوء القمر
فأهلا وسهلا بشهر الصيام
فأهلا وسهلا بشهر الصيام